ينكر بعض البدع المنتشرة في 14341 قال: المصافحة والمعانقة بعد صلاة العيدين من البدع المذمومة المخالفة للشرع. ورد على النووي والعز بن عبد السلام بعض ذلك. وفي 11464 إلى 468 على 5 صفحات قال: ومن المصائب العظمى والبلايا الكبرى على الإسلام أن رجلا من الملحدين الدجالين والكذابين خرج من الفنجاب من إقليم الهند في كلام طويل جدا يرد به على القادياني ويحذر من بعض أتباعه. فعلى كل حال الأستاذ مشهور ومتداول وهو جيد نفيس لمن يقنع بالشرح المختصر. بعد هذا بذل المجهود في حل سنن أبي داود. ألفه الشيخ خليل بن أحمد السهرنفوري المتوفى سنة 46 و300 وألف. منهج المؤلف اهتم المؤلف لنا عناية كبيرة بأقوال أبي داود صاحب الكتاب وكلامه على الرواة، وعني بتصحيح نسخ السنن المختلفة المنتشرة، خرج التعليقات ووصلها من المصادر الأخرى، يذكر مناسبة الحديث للترجمة ويذكر الفائدة من تكرار الحديث يتكرر، يستطرد الاستنباط وذكر المذاهب لكنه كثيرا ما يتعصب للمذهب الحنفي ويحاول ترجيحه معتمدا في ذلك على ما تكرر عند الحنفية من أصول، يعنى ببيان ألفاظ الأحاديث على طريق المذهب ويبين أصولها واشتقاقها، يعتمد في شرح الأحاديث غالبا كما قال في المقدمة على مرقاة المفاتيح للملا علي القاري، وفتح الباري لابن حجر، عمدة القاري للعيني، بدائع الصنائع للكاساني، تقريب التهذيب لابن حجر، تهذيب التهذيب له، الإصابة له أيضا، الأنساب للسمعاني، مجمع بحار الأنوار، كتاب الفتاني في غير الحديث، وأيضا القاموس المحيط ولسان العرب. يقول: ولم آخذ من كلام الشارحين صاحب غاية المقصود وعن المعبود إلا ما نقلاه عن أحد من المتقدمين، لم آخذه مقلدا لمجرد قولهما دون أن أجده في كلام المتقدمين. أما ما يتعلق بتعصبه وتقريره للمذهب الحنفي فهو ظاهر الكتاب وقد أشار إليه في المقدمة صفحة 44 من الجزء الأول. يقول منها: أني أذكر مذهب السادس الحنفية، أني أذكر مذهب السادس الحنفية تحت حديث يتعلق بمسألة فقهية، فإن كان الحديث موافقا لهم فبها، فإن كان الحديث موافقا لهم فبها، وإلا ذكرت مستدلهم والجواب عن الحديث وتوثيقه. يعني يجعل كلام الحنفية والأصل ثم يجيب عن الحديث. وعلى كل حال هو شرح مبسوط استفاد منه في الكلام على الرواة وبيان أحكام الأحاديث لا بأس به وذكر المذاهب الفقهية، لكن الترجيح يمكن أن يستفاد من غيره. بعد هذا كتاب المنهل العز المورود ألفه الشيخ محمود محمد خطاب السبكي معاصر توفي سنة 250 300 وألف، وشرح من أطول الشروح المتداولة وأمتعها وأجمعها لمسائل الحديث وفوائده لكنه لم يكن، بل وصل إلى باب في الهدي في 10 أجزاء. ثم قام ابنه أمين محمود خطاب بمواصلة شرحه إلى آخر كتاب النكاح. المنهج في شرح هذا الكتاب مشابه إلى حد ما لطريقة العين في عمدة القاري، يشرح الترجمة، يترجم لرجال الحديث، يشرح الكلمات، يشرح الترجمة بكلام طيب جيد، ويترجم لرجال الحديث ويطيل في التراجم، يشرح الكلمات ويتوسع في شرحها، يذكر فقه الحديث ومذاهب الأئمة والفقهاء وأدلتهم، يهتم كثيرا بوصل ما علقه أبو داود، يعنى بذكر لطائف الإسناد، يخرج الأحاديث تخريجا لا بأس به في الجملة من الكتب المشهورة. منهج الابن مقارب لمنهج الأب، إلا أن الأب أطول نفسا في الشرح. والكتاب مطبوع ومشهور ومتداول. من أنفس ما كتب على السنن سنن أبي داود المختصر للمنذري والتهذيب لابن القيم، وهذان الكتابان لا يكاد يستغني عنهما طالب علم. تهذيب السنن لابن القيم أشبه ما يكون بكتب العلل، مؤلفه كما هو معروف شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية الإمام المحقق المحدث الفقيه المشهور المتوفى سنة 51 و700. جاء في مقدمته الكلام ابن القيم رحمه الله: وكان الإمام العلامة زكي الدين أبو محمد عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالى قد أحسن في اختصاره وتهذيبه وعدو أحاديثه وإيضاح علله وتقريبه، فأحسن حتى لم يدع للإحسان موضعا، وسبق حتى جاء من خلفه له تبعا. يقول: لذلك جعلت كتابه من أفضل الزاد، واتخذته ذخيرة ليوم المعاد، فهذبته نحو ما هذب هو به الأصل، وزدت عليه من الكلام على علل سكت عنها أو لم يكملها، تعرض إلى تصحيح أحاديث لم يصححها، كلام على متن المشكلة لم يفتح مقبلها، وزيادة أحاديث صالحة في الباب لم يشر إليها. يقول: بسطت الكلام على مواضع جليلة لعل الناظر المجتهد لا يجدها في كتاب سواه، إلى أن قال: فأنا أبرأ إلى الله من التعصب والحمية وجعل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعة لآراء الرجال منزلة عليها مسوقة إليها. الكتاب أشبه مثل ما ذكرت أن يكون بكتاب علل، يعلل الحديث ويستطرد ويطيل في ذلك، فهو إمام في هذا الباب، وأيضا له تعليقات نفيسة في بعض المسائل الفقهية، وله أيضا نفس طويل في بعض المسائل مثل طلاق الحائض وطلاق الثلاث، وكذلك المسائل بحث في 10 صفحات، فهو مرجع في هذه المسائل لا يستغني عنه طالب العلم، إضافة إلى إمامة مؤلفه ورسوب قدمه وشدة اتباعه للنصوص. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: هل هناك مؤلف في الفرق بين كتب السنة وشروحها؟ يعني أصل المناهج المحدثين في الوصول والشروح، في كلام متفرق لبعض المعاصرين، لكن جمع مناهج الأئمة كلهم والشراح كلهم أو جلهم لا يوجد مجموعا. ولعل ما ألقي في هذه الدروس يكون نواة لكتاب يجمع بين ما تفرق من كلام طلبة العلم. يقول: حبذا جمعتم مثل هذا الكتاب واخرجتموه لأجل العلم وأهله وطلبته وقدمتم الحاجة إليه. يعني إن شاء الله تعالى إن أسعف الوقت. يقول: هل صحيح أن الحافظ أبا داود رحمه الله اتهم ابنه بالضعف؟ نعم صحيح. العلم لا يحابون في علمهم ونقدهم أحدا. علي بن المديني ضعف أباه وداود ضعف ابنه. يقول: لعلكم تشهرون دروسكم الأسبوعية وما يدرس فيها من كتب ومواعيدها وحث الطلاب على حضور طلب الفائدة وتكثير للسواد. أما بالنسبة للدروس فهي في السبت والاثنين والأربعاء والجمعة، لكن كوننا نشرها لا تستحق من تكلف العناء إليها، ونحث الطلاب على غيرها مما فيه الفائدة المرجوة، والله المستعان. نعم. الكتب يوم السبت المغرب في الصحيحين البخاري ومسلم بعد صلاة المغرب، ويوم الاثنين بعد صلاة المغرب أيضا في الروض المربع وقفنا على كتاب البيوع، ويوم الأربعاء بعد المغرب سبل السلام وقفنا على كتاب الجمعة، وأيضا يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء قراءات متنوعة. مجموعة من الأخوان يحضرون كتب ارتبطوا بها من سنين يقرؤون فيها. عصر الجمعة النية نبدأ إن شاء الله في تفسير الجلالين، إن جربنا التفاسير المطولة ما أنجزنا منها شيء. تفسير ابن كثير 3 سنوات في البقرة، تفسير القرطبي 8 سنوات في 8 أجزاء في 8 مجلدات، فالمطولات تنقطع دونها العناق، فرأينا أن يشرح تفسير الجلالين ويكون مثل المنهج الذي يسار عليه، لا يقتدى به في كل شيء، إنما يكون منهج بعيد الطلبة توضح معانيه وتذكر تفاسير الآيات من خلاله ولطائف التفاسير تنقل من غيره إن شاء الله تعالى. نبدأ به يوم الجمعة وليس الغد، إنما الجمعة الثانية التي، لأن العادة جرت أن نبدأ بالدروس في الأسبوع الثاني من كل فصل دراسي. يقول: ما هي رسالة أبي داود يعني مكة وتعتبر كمقدم لكتاب السنن؟ أرسلها إلى مكة بيان وصف سننه ومنهجه في السنن، ما ذكر فيه من أحاديث وعدة أحاديثه، وأنه نوع أنواع من الصالح ومنها ما دون ذلك، ذكر به الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وذكر أن ما فيه ضعف شديد يلتزم بيانه، والخلاف في هذا البيان هل هو في السنن أو فيها وفي غيرها من مؤلفاته. يقول: سلسلة الحديث الصحيحة والضعيف الألباني حفظه الله، هي من أنفع الكتب لطالب العلم، يمكن أن يتخرج عليها الطالب المبتدئ في كيفية التخريج ودراسة الأسانيد وحكم الأحاديث. يقول هل يتيسر نسخ هذه الدروس أو نسخ هذه الدروس في كتاب حتى يصل تناوله؟ ذكرت سابقا أو يمكن أن يزاد عليه الغضاف ما لم يفهم من الشروح، وأيضا مناهج الأئمة في الموصول، ويخرج إن شاء الله في كتاب، وإن كان هذا قد يطول أمده لكن حسب التيسير إن شاء الله. يقول يوجد مكتبات صحيح البخاري ومسلم في مجلد واحد، ويوجد البخاري في مجلد ومسلم في مجلد والسنن كل واحد منها في مجلد، والمسند أيضا على كبره في مجلد، ثم أخيرا طبعت الكتب الستة كلها في مجلد، وهي عدة جوع نشر، فأيها أجود؟ حقيقة التخفيف مثل هذه الطريقة وجمع الكتب كلها في مجلد واحد ما أدري ما قيمته وما فائدته. إن كان القصد قصة الحمل فليس بخارج الحمل حقيقة، يعني الكتب الستة في مجلد واحد كتاب ثقيل، إن كان القصد منه في الحضر فهذا كتب ميسورة والمراجعة إليها سهلة وإن تعدد مجلداتها، وإن كان القصد منه السفر فالعناء فيه أشد لأن ورقة لا يتحمل الأسفار. وعلى كل الطبعات القديمة للكتب الأصلية لا يعدل بها شيء. يقول كثيرا ما تذكر أن أفضل الطبعات في الكتاب الفلاني طبعة بولاق أو المنيرية لأنها غير متوفرة. نعم طبعة بولاق غالبا غير متوفرة، إلا أن فتح الباري طبعة بولاق مصور وهو أيضا نادر، حتى الصورة نادرة. المنيرية كثير من الكتب مصورة، صحيح البخاري منير مصور، عمل البخاري منير مصور وغيرها. يسأل عن مسند الإمام أحمد والطبعة الجديدة، الطبعة الجديدة من أجود الطبعات وأكثرها خدمة، طبعة جيدة بالجملة. هذا سؤالان يتعلقان بتحية المسجد، مسألة علمية حقيقة ما كنت أود أن أتحدث عنها، لكنها ما بشك أن بعض الأخوة يؤدي التحية وبعضهم يجلس، ولعل السائل نظر إلي أنا على وجه الخصوص. يقول ما حكم تحية المسجد ومن تقولون إلى آخره؟ ينكر بعض الأخوة على من لم يؤدي تحية المسجد بعد صلاة العصر. الكلام في هذه المسألة، مسألة ذوات الأسباب وفعلها في أوقات النهي، كلام يطول جدا، وتحريره يحتاج إلى وقت طويل، والمسألة مسجلة عن في شريط قد يكون كامل، لكن ما يمنعني ألمح إلى هذه المسألة باختصار. المسألة ورد فيها أحاديث منها ما يبين الأوقات وأنها خمسة، ومنها ثلاث مضيقات، ما في حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقرأ فيهن موتانا، فذكر الثلاث مضيقات، ومنها النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وقيل أن مسألة خلافية بين أهل العلم، لأنه في مقابل هذه الأحاديث ورد أحاديث أخرى من الحديث: لو دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وحديث ركعتي الطواف وغيرها في أوقات النهي. فهنا مسألتان، أو هنا بحث مسألة في خطبين: الأول في النظر إلى النهي وقوته وشدته، والأمر الثاني فيما دخل عن هذا النهي وعمومه من المخصصات. حديث النهي عمل بها جمهور العلماء فقالوا بالنهي مطلقا عن الصلاة في هذه الأوقات خلافا للشافعية الذين قالوا بفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي. وبين هذه الأحاديث يعني حديث ذوات الأسباب وحديث النهي عموم وخصوص عموم وخصوص وجهي، ولا يصيب من يقول أن العموم والخصوص مطلق كما يذكر كثير من الناس حينما يتكلمون عن هذه المسألة فيقولون أحاديث النهي عامة وحديث ذوات الأسباب خاصة. هذا الكلام ليس على إطلاق، أحاديث النهي عامة في الصلوات خاصة في الأوقات، وأحاديث ذوات الأسباب عامة في الأوقات خاصة في الصلوات. فبين هذه النصوص عموم وخصوص وجهي، فليس قول من قال إن أحاديث النهي مخصوصة بأحاديث ذوات الأسباب كما يقول الشافعية ومن يقول بقولهم بأولى من قول من يقول إن أحاديث ذوات الأسباب عامة مخصصة بالأوقات. وعلى كل مسألة من مضايق المسائل ومن عضلها الترجيح بين النصوص فيها يحتاج إلى شيء من الإمعان والفهم والإفهام أيضا، لأن المسألة مشتركة تحتاج إلى مزيد بسط. على كل المسألة تحتاج إلى مرجح خارجي، يعني من نظر إلى أدلة ذوات الأسباب وجدها لا تنهض لمعارضة الأوقات، ومن نظر إلى فعل أو الأمر بذوات الأسباب في أوقات النهي وجدها يمكن تخصيص أحاديث النهي بها. وعرفنا أن مذهب الجمهور الحنفية المالكية الحنابلة كلهم يمنعون من الصلوات عموما اللهم إلا الفرائض في هذه الأوقات المذكورة. وعلى كل الأوقات متفاوتة، فأوقات النهي المضيقة ينبغي أن لا يفعل فيها شيء من التطوعات، أوقات النهي الموسعة من صلاة الصبح أو بعد طلوع الصبح إلى طلوع الشمس هذا موسع جاء فيه قضاء ركعتي الفجر وهي نافلة، وبعد صلاة العصر صلى النبي عليه الصلاة والسلام راتبة الظهر حينما فاتته، لكنه ورد ما يدل على اختصاصه بهذا. وعلى كل من صلى في الأوقات الموسعة لا ينكر عليه ومعه أفضل، ومن جلس معه كذلك حديث النهي ما زالت قائمة. أما في الأوقات المضيقة فالمرجح أنه لا يفعل فيها شيء من ذوات الأسباب ولا غيرها، وما إلا قضاء الفرائض من الفرائض. الآن عندنا في هذا اليوم سنة النسائي والترمذي إن أمكن، وغدا إن شاء الله تعالى نكمل الكلام في سنن ابن ماجه والموطأ، لأن الخلاف قائم في السادس هل هو ابن ماجه أو الموطأ أو الدارمي، فلذلك نرجع الكلام على السادس غدا إن شاء الله تعالى. وسوف يكون الحضور إن شاء الله تعالى غدا من بعد صلاة العصر مباشرة، من صلاة العصر هنا، وينتظر الدرس إلى أن ينتهي إن شاء الله تعالى، على أني قرأت قبيل الغروب بنصف ساعة أو أكثر لا يمكن أن أرتبط به مع أحد، فينهى الدرس قبل 5:30 إن شاء الله تعالى. نبدأ بسنن النسائي وتحديد المراد به. سنن الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي حافظ المتوفى 333، أحد السنن المشهورة وأحد الكتب الستة بلا نزاع بين أهل العلم، لكن الخلاف في المراد بالسنن عند الإطلاق. إذا أطلق سنن فهل المراد به الكبرى أو الصغرى؟ إذا قيل رواه النسائي وأطلق هل ينصرف الذهن إلى الكبرى أو الصغرى؟ منهم من قال ان المراد الكبرى، اذا قيل رواه النسائي فالحديث الكبرى، واذا قيل هذا الكتاب فيه رجال النسائي فالمراد به الكبرى ايضا. وبهذا قال ابن الملقن قال صاحب عون المعبود في اخر الجزء الرابع عشر قال: ثم اعلم ان قول المنذري في مختصره في وقول المزدي في الاطراف الحديث اخرجه النسائي فالمراد به السنن الكبرى، وليس المراد به الصغرى التي هي المروج من الان في الاخطار. يقول: وهذه الصغرى المروجة مختصرة من السنن الكبرى وهي لا توجد إلا قليلا، يعني الكبرى. لا شك أن الذي راج ودرج واشتهر بين الناس الكبرى سماء المجتبى. يقول: فالحديث الذي قال فيه المنذري والمزي أخرجه النسائي وما وجدته في السنن الصغرى فاعلم أنه في الكبرى، ولا تتحير لعدم وجدانه، فإن كل حديث هو موجود في الصغرى يوجد في السنن الكبرى لا محالة من غير عكس، على أنه قد يوجد هذا نادر في السنن الصغرى ما لا يوجد في الكبرى. ويقول المزي في كثير من المواضع وأخرجه النسائي في التفسير وليس في الصغرى تفسير، والله أعلم. وفي تدريب الراوي السيوطي تنبيهات: الثالث سنن النسائي الذي هو أحد الكتب الستة أو الخمسة في الصغرى دون الكبرى، صرح بذلك التاج الصبحي قال: وهي التي يخرجون عليها الأطراف والرجال، وإن كان شيخه المزي ضمن إليها الكبرى. وصرح ابن الملقن بأنها الكبرى وفيه نظر. يقول: ورأيت بخط الحافظ أبي الفضل العراقي أن النسائي لما صنف الكبرى أهداها لأمير الرملة فقال له: كل ما فيها صحيح؟ فقال: لا. فقال: ميز لي الصحيح من غيره، فصنف له الصغرى. هذه القصة مشتهرة عند أهل العلم مما يدل على أن النسائي هو الذي تولى اختصار السنن بنفسه، ومنهم من يقول الذي اختصر السنن هو تلميذه من السني، ويدعمون ذلك لأنه يوجد في الصغرى أحيانا قال المسلمي قال أبو عبد الرحمن، وهذا ليس بحجة، لأن كتب المتقدمين تذكر فيها أسماء الرواة عن أصحابها، المسند كله من أوله إلى آخره، أداء الزوائد: حدثنا عبد الله قال حدثني أبي، الأم قال الربيع، قال الشافعي، الموطأ حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مالك إلى آخره. المقصود أن هذه ليست بحجة قاطعة لأن الكتاب من اختصار ابن السني، ولو ذكر اسمه فإن تعريف طريقة المتقدمين بالتأليف تختلف عن طريقة المتأخرين، يذكر الراوي في أصل الكتاب كما ذكرنا عن الموطأ والمسند والأم وغيرهم. ومن جهل طرائقهم ومناهجهم التصنيف أقدم على ما لم تحمد عقباه، وصنف بعضهم إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي: الأم ليست للإمام الشافعي. وما يدري أن نسبة الأم للإمام الشافعي استمرت واشتهرت استفاضة أكثر من استفاضة نسبته إلى أبيه. على كل لجهل هذا القائل بطرائق المتقدمين في تصنيفهم قال هذا الكلام وألف في ذلك الرسالة. على كل حال الشيخ أحمد ساتر رحمه الله تعالى تصرف المسند تصرفا غير مرضي، فحذف أوائل الإسناد، حذف عبد الله، حذف الإمام أحمد، فمباشرة حدثنا فلان يعني شيخ الإمام أحمد، وهذا التصرف لا شك أنه تصرف غير مرضي، وإن كان من الشيخ أحمد ساتر على جلالته وإمامته رحمه الله. التصرف في كتب الآخرين غير مرضي عند أهل العلم، حتى قالوا أنه إذا وجد الخطأ في الكتاب، الخطأ الذي لا يحتمل الصواب لا يجوز تغييره، ولا تصويبه، بل يروى على الخطأ، لكن ينبه على الصواب في الحاشية أو أثناء قراءة الكتاب. يقول: وفي كشف الظنون ذكر القصة السابقة. القصة السابقة قصة أم الرملة معروف أنها تكلم فيها كثير من العلم، وعلى رأسهم الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة النسائي من السير. في كشف الظنون ذكر القصة السابقة، فلقط النسائي السنن الصغرى منها، وترك كل حديث أورده في الكبرى مما تكلم في إسناده بالتعليل، وسماه المجتبى، وهو أحد كتب الستة. وإذا أطلق أهل الحديث على الحديث على أن النسائي رواه فإنما يريدون المجتبى، يعني مو أفضل الكلام السيوطي. سنن النسائي رحمه الله تعالى من أهمية بمكان عظيم، لكن الباحث عن شرح هذا الكتاب حقيقة ما يجد ما يكفي ويشفي عند المتقدمين. ابن المرقم المتأخر في توفى سنة 480 شرح زوائده على الأربعة، والسيوطي أيضا له حاشية أو شرح مختصر جدا يأتي ذكره، وأيضا السندي له حاشية. هؤلاء كلهم لهم خدمة لسنن النسائي، وهي خدمة لا توازي قيمة الكتاب. كتاب عظيم وله شروح لكنها مفقودة، شرح ابن عباس بن رشد قالوا عنه انه كتاب حافل لكن لا يعلم عن وجوده شيء، وشرح لابن الحسن علي بن عبد الله بن نعمة اسمه الإمهان في شرح مصنف النسائي لعبد الرحمن، وهو أيضا مفقود. على كل الكتاب بحاجة إلى عناية، وفيه شرح معاصر نأتي على ذكره إن شاء الله تعالى. وهذه الخدمات من السابقين لا تليق بمقام الكتاب، حواشي وتعليقات يسيرة على الكتاب، ولعل الذي صرفهم عن خدمة الكتاب صعوبته، لأن يعني الكتاب أشبه ما يكون بكتب العلل، فتراجم حلل حقيقة يعلل الأحاديث بالتراجم. أولا نأتي إلى زهر الربع على المجتبى، مؤلفه جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي المتوفى سنة 1190. وتعليق مختصر جاء في مقدمته، يقول: هذا الكتاب الخامس مما وعدت بوضعه على الكتب الستة، وهو تعليق على سنن النسائي أبي عبد الرحمن على نمط ما علقته على الصحيحين وسنن أبي داود وجامع الترمذي. أنا علق على البخاري في مجلد، وعلق على مسلم في مجلد، كل واحد من الستة علق عليه في مجلد وليس بالكبير أيضا. يقول: وهو حقيق بذلك، حقيق بالخدمة لا شك، لكن حقيق بهذه الخدمة المختصرة جدا لا. إذ له منذ صنف أكثر من 600 سنة ولم يشتهر عليه من شرح ولا تعليق، وسميته زهر الربع على المجتمع. 600 سنة بين النسائي والسيوطي لا يوجد شرح مناسب هذا الكتاب، مع أن شرح السيوطي حقيقة لا ينافي ذلك. استدعى السيوطي شرحه بمقدمة ذكر فيها شروط الأئمة نقلا عن ابن طاهر، وأن ما يرويه أبو داود والنسائي على ثلاثة أقسام: الأول الصحيح المخرج في الصحيحين، والثاني صحيح على شرطهما، الثالث أحاديث خرجاها من غير قطع منهما بصحتها. يقول: وقد أبلنا علتها بما يفهمه أهل المعرفة، أشبه ما يكون بالألغاز كتاب السيوطي. منهج السيوطي في الشرح: أولا السيوطي لا يتعرض للتراجم بشرح ولا تعليق، مع أنها من أولى ما يتكلم عليه في سنن الترمذي. ثانيا ترجم الرواة على طريقة المجد باختصار شديد، ثالثا يشرح ما احتاج الى شرحه من المفردات وهو ايضا ايجاز. رابعا يذكر بعض الفوائد والاحكام باختصار نقلا عن من تقدمه كالنووي بن حجر. خامسا يذكر اختلاف الروايات بعض الالفاظ. والكتاب مطبوع مرارا مع النسائي وكما طبع مختصره يعني على اختصاره له مختصر. السيوطي كتبه شروح على الكتب الستة المختصرة جدا لها مختصرات. قام باختصار الكتب الستة كلها شخص مغربي يقال له علي بن سليمان الدمنسي البجمعوي، له اختصار التوشيح على جامع الصحيح سماه روح التوشيح، الديباج على صحيح مسلم الحجاج سماه وشي الديباج، زهر الربع على مجدبة سماه عرض زهر الربع إلى آخره. مرقاط الصعود على سنة أبي داود قال درجات مرقاط الصعود إلى آخره. هنا أيضا حاشية السندي على النسائي ومؤلفها أبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي السندي ثم المدني المتوفى سنة 38 و100 وألف. جاء في مقدمتها وبعد فهذا تعليق لطيف على سنن الإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن أهل النسائي رحمه الله تعالى. يقول يقتصر على حل ما يحتاج إليه القارئ والمدرس من ضبط اللفظ وإيضاح الغريب والإعراب، رزق الله تعالى ختمه بخير ثم ختم الأجر بعد ذلك على أحسن حال آمين رب العالمين. ثم ذكر شرط النسائي وأن يخرج أحاديث أقوام لم يجمعوا على تركهم إذا صح الحديث بالاتصال الإسناد من غير قطع ولا إفساد. ثم نقل عن النسائي قوله لما عزمت على جمع السنن استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء فوقعت الخيرة على تركهم، ولذلك ما أخرج حديث ابن لهيعة وإلا فقد كان عنده حديثه ترجمة ترجمة، يعني جميع حديث من لهيعة عند النسائي ومع ذلك تحاشى التخريج عنه وإن خرج له أبو داود والترمذي وغيرهما. السندي من منهجه في التعليق يشرح الترجمة ويبين مراد النسائي، وهذه ميزة لكنه باختصار لا يترجم للرواة، ولعله اكتفاء بما في شرح السيوطي. يتكلم على فقه الحديث بشيء من البسط المناسب لواقع الكتاب، وإلا فالكتاب في جملته مختصر أكثر من كلام السيوطي، لكنه لا يستوعب الأقوال ولا يستدلها، ويرجح رأي الحنفية غالبا لأنه حنفي المذهب، يفيد بالمؤلف النسائي ودقة الاستنباط ودقة تراجمه كثيرا. وعلى كل حال فالحاشية هذه تعتبر مكملة لشرح السيوطي وهي أبسط منه وقد طبعتا معا مرارا. في شرح حقيقة لشخص معاصر متأخر من باب الوفاء لمن خدم السنة يذكر حقيقة. هذا الشرح اسمه ذخيرة العقبة في شرح المرسل، مؤلفه محمد بن الشيخ علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الولوي، ومعاصر وموجود الآن دار الحديث القيلية بمكة. شرح موثوق جدا يتوقع أن يصل إلى 40 مجلدا، لأنه على حد كلامه هو انتهى من المجلد 28 في شرح 6 أجزاء من 8، ولم يطبع منها الآن إلا 9 مجلدات، هذه 9 في شرح 5 سنن تقريبا أو أقل. جاء في مقدمة الكتاب أما بعد فيقول أفقر الغراء إلى عقل الله تعالى محمد بن الشيخ علي آدم الإثيوبي لما رأيت سنن الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى المسمى في المجتبى بالباء أو المستنى بالنون لم يقع لها شرح يحل ألفاظها حق حل ويبين معانيها ثم تبين، ويتكلم على رجال أسانيدها وغوامر مفونها ويستنبط منها الأحكام، تحت كل حديد خبايا أسرار وضمن كل أثر خفايا أنوار. ثم قال وكيف لا، وهو كلام من أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا صلى الله عليه وسلم. يقول شمرت عن ساعد الجد تشميرا ونبذت الكسل والملل وراء ظهري مدا مريرا وناديت المعاني بأعلى صوتي جهارا فلبسني من كل جانب محبرة بعبارات حقنا بدارا. يقول فاستعنت بالله تعالى وقلت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب إلى أن قال سميت إلى خيرة الرقبة في شرح المجتبى وإن شئت فقل غاية المنى في شرح المجتبى. بعد ذلك قال تنبيه جاء تنبيهات. أولها قال إني لست في الحقيقة مؤلفا ذا تحرير ومصنفا ذا تحرير، وإنما لي مجرد الجمع لأقوال المحققين والتعويل على ما أراه منها موافقا لظاهر النص المبين، فأنا جامع لتلك الأقوال ومرتب لها في كل ما يناسبها من الحديث ثم النظر فيها وفي تناسبها حسب قربها وبعدها منه. والاعتماد على ما يترجح لدى فهمي القاصر وذهني الفاسد، فلذا لا أترك من الأقوال المروية بحكم كل حديث إلا ما غاب عني بدليله إذا كان بجانبه دليل مذكور، وإن كنت أراه ضعيفا في نظري، يعني يذكر كل شيء الضعيف والقوي، وإن كنت أراه ضعيفا في نظري فعسى أن يطلع عليه غيري ويراه صحيحا لدليل مقويه، إما من نفس ذلك الحديث لم يظهر لي وجهه أو نص آخر أقوى منه فربما مبلغ أو عام ثاني. ثم ذكر فوائد التكرار والتطويل يعني في الشرح نقلا عنه في شرح مقدمة مسلم، ثم ذكر مصادره في كتابه أنه اعتمد على كتب الرجال ثم سردها، وكتب المصطلح أيضا ثم ذكرها، والشروح للأحاديث سواء كانت للصحيحين أو لغيرهما، والمتون والأطراف واللغة والغريب والفقه والنحو والصرف وغيرها. ثم ترجم الإمام النسائي وذكر مؤلفاته ومذهبه في الجرح والتعديل ومنهجه في التصنيف وبيان العالي والنازل في سننه، ثم تحدث عن سننه الكبرى ورواة السنن عن النسائي وعناية الحفاظ بها، ثم تحدث عن السنن الصغرى والموازنة بينها وبين الكبرى وسبب انتخاب النسائي الصغرى من الكبرى وزيادة الكبرى على الصغرى وعكسه، ثم تحدث عن تسمية الكتاب المجتبى أو المجتنى وعناية العلماء به، ثم لذلك ذكر رسالة بكاملها للسخاوي في ختم سنن النسائي سماها برية الراغب المتمني في ختم النسائي برواية المسلمي. استغرقت هذه الرسالة قرابة 70 صفحة من المقدمة، وهي تشكل ما يقرب من نصف المقدمة، نصف المقدمة هذه الرسالة، لأن المقدمة 150 تقريبا وهذه 70. ثم تحدث عن تقريب التهذيب لاعتماده الكبير عليه، يعني تراجم الرواة في الغالب يعتمد على التقريب ويقلد الحافظ في أحكامه، وإن كان الأجود والأولى أن يجتهد في أحكامه على الرجال، لكن لا يمكن أن يجتهد في كل راوٍ مع جمع هذا الكم الهائل من أطوال أهل العلم في الأحاديث وطبقات الرواة. ثم ختم المقدمة في بيان منهج هذا الشرح ومصطلحاته، فقال اعلم أن منهج هذا الشرح كما يلي: كتابة الترجمة التي ذكرها النسائي ثم شرح هذه الترجمة، كتابة الحديث سندا ومتنا، الكلام على تراجم رجال الحديث، ذكر لطائف الإسناد، شرح المتن، ثم ذلك مسائل تتعلق بالحديث، درجة الحديث، بيان مواضع ذكره عند المصنف الصغرى والكبرى، بيان من أخرجه من أصحاب الأصول، بيان فوائد ذلك الحديث، ذكر مذاهب العلماء إن كان هناك اختلاف في حكم ذلك الحديث، ثم ترجح الراجح، ثم إذا بقي هناك أمور لها تعلق بذلك الحديث فقلت فأذكرها بمسألة سادسة وسابعة فثامنة وهلم جرا. وربما يغير هذا الأسلوب بزيادة أو نقص لسبب ما، ثم ذكر مصطلحات الشخص ورموزه، ثم عقب ذلك بذكر أسانيد المؤلف إلى النسائي رحمه الله تعالى. والكتاب طبع منه 9 مجلدات كما قلت تعادل 5 الكتاب، يتوقع أن يتم الكتاب في 40 مجلدا، يعني إذا كان 6 من 8 3 4 كتاب في 29 أو 28 مجلدا يتوقع أن يصل إلى ما يقرب من 40 أو 37 هذا الحدود. والكتاب لا شك أنه كتاب قيم، لا سيما وأن سنن النسائي لم يختم من قبل المتقدمين، خدمة تليق بالكتاب. يطيل في شرح هذه إطالة، يعني الطالب اللي يقرأ كتاب قراءة وهو لم يتعود على القراءة يكاد يمل منها. نعم المراجعة عند الحاجة أمرها سهل يسير، لأن المراجعة يحتاج إلى تطويل، لكن الشخص الذي يريد أن يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره بهذا الطول يكاد أن ينثني عن قراءته. لكن الكتاب جمع الفوائد، وإن كان جل هذه الفوائد منقول من الشروح، سواء كان شروح الصحيحين أو غيرهما. وتأتي أهمية هذا الكتاب من خلو الكتاب الأصل من الخدمة، فعلينا جميعا أن نعتني بهذا الكتاب. وكما قلت عن طبع منه 9 مجلدات وطبع الباقي جاري في هذه الإجازة، طبع منه 4 كان المطبوع 5 في المطبوع 6 7 8 9 أخيرا. رابعا شروح سنن الإلم، وجامع الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي المتوفى 79 و200 هو أحد الكتب الستة بين النزاع، على خلاف من في ترتيبه بين هذه السنن، منهم من يقدمه بعد الصحيحين فيكون الثالث، ومنهم من يؤخره ليكون الخامس، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. والنظر إلى كثرة فوائده سواء كان منها ما يتعلق بالحديث وصناعته وكلام على الرواة وتخريج الأحاديث والإشارة إلى الشواهد، النظر إلى هذه الفوائد المستمعة جعله الثالث. ومن نظر إلى نزوله بشرطه أن شرطه أضعف من شرط أبي داود والنسائي، كما خرج بعض المتروكين أنزله إلى المنزلة الخامسة. يقول ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول: كتاب أبي عيسى أحسن الكتب وأكثرها فائدة، وأحسنها ترتيبا وأقلها تكرارا، وفيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال وتبيين أنواع الحديث من الصحيح والحسن والغريب وغير ذلك. ويقول الدهلوي في بستان المحدثين: فصانيف الترمذي كثيرة وأحسنها هذا الجامع الصحيح، بل هو من بعض الوجوه والحيثيات أحسن من جميع كتب الحديث. أولا من جهة حسن الترتيب وعدم التكرار، والثاني من جهة ذكر مذاهب الفقهاء وجوه الاستدلال لكل أحد من أهل المذاهب، والثالث من جهة بيان أنواع الحديث من الصحيح والحسن والضعيف والغريب والمعلل بغير وغير ذلك، والرابع من جهة بيان أسماء الرواة وألقابهم وثناهم ونحوها من الفوائد المتعلقة بعلم الرجال. في آخر الجامع ذكر الترمذي كتاب العلم ومعروف علم الجامع، ومختصر جدا، فيه فوائد جمة فيه نفائس، وله أيضا كتاب العلل الكبير كتاب مستقل طبع ترتيبه في 2 مجلدين، وعلى كل كتاب العلل الصغير علل الجامع محل عناية جميع من شرح جامع الترمذي، ومن أنفذ شروحه وإن كان سابق على أوانه شرح الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى، وأفرد لأنه لم يوجد غيره، وإلا هو الأصل وتابع لشرح الترمذي للحافظ ابن رجب وهو عجوبة من عجيب الزهر. إذا نقل عنه بعض النقول التي تدل على أن على إمامة هذا الرجل، ويقال أنه أعظم من شرح البخاري وأنفس، وشرحه للعلل إلى الجامع تدل على رسوخ قدمه رحمه الله تعالى. قال بعضهم يعني سنة الترمذي هو كاف للمجتهد ومغن للمقلد، كاف للمجتهد ومغن للمقلد. وقال إسماعيل الهروي هو عندي أنفع من الصحيحين، لأن كل أحد يصل إلى الفائدة منه وما لا يصل إليهما أو إليها منهما إلا عالم متبحر. ولأهمية هذا الجامع سني به من قبل العلماء فشرحوه، فممن شرحه من العربي في عارضة الأحولي من سيد الناس في الناس الشري وتكملته للحافظ العراقي ولابنه والسخاوي على ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. ابن المراقم شرح زوائده على الصحيحين وأبي داود، ابن رجب شرحه أيضا شرحا لكنه مع الأسف الشديد مفقود كله سوى شرح العلل. من شروحه مختصرة شرح للسيوطي سماه قوت المرسلي وحاشية لابن حسن السندي، ومن شروحه أيضا هو شرح نفيس معاصر مسمى بتحفة الأحوال المبارك فوري، يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى كلها. فعلوة الأحوال مؤلفه أبو بكر محمد بن عبد الله الأشبيلي المعروف بن العربي المالكي المتوفى سنة 46 و500. عارضة الأحوذي، ما معنى العارضة وما معنى الأحوذي؟ يقول ابن خلكان في ترجمة ابن العربي العارضة القدرة على الكلام، يقال فلان شديد العارضة إذا كان لا قدرة على الكلام. والأحوذي الخفيف الشيء لحزقه، وقال الأصمعي الأحوذي المشمر في أمور القاهر لها الذي لا يشد عليه منها شيء. ابن العربي ألف هذا الكتاب إجابة لطلب طائفة من الطلبة، عرضوا عليه الرغبة الصادقة في صرف الهمة إلى شرح هذا الكتاب، يقول فصادفوا مني تباعدا عن أمثال هذا. وفي علم علام الغيوب أني أحرص الناس على أن تكون أوقاتي مسرقة في باب العلم، وحريص على العلم وطلبه ونشره إقراء وتأليفا، لكن صادفوا مني تباعدا لكثرة المشاغل، شغل بالقضاء وغيره، إلى أن قال بعد أن ألحوا عليه فأجاب طلبهم، إلى أن قال فخذوها عارضة من أحولي علم كتاب الترمذي، وقد كانت همتي طمحت إلى استيفاء كلامه بالبيان والإحصاء لجميع علومه بالشرح والبرهان، إلا أنني رأيت القواطع أعظم منها والهمم أكثر عنها والخطوبة أقرب منها، فتوقفت مدة إلى أن تيسرت مندة الطلبة واغتنمتها، على كل الطبعة هذه محرفة مشحونة مملوءة بالأخطاء لا تكاد تستقيم الصفحة كاملة بدون تحريف خطأ وتصحيف، لذلك تسمعون من مقدمته أشياء أنا أصحت كثيرا منها. ويكفي في بيان ما فيها من أخطاء أن الطابق طلب من الشيخ أولا الطبعة من 60 أو 65 سنة، هي جديدة هذه مصورة، طلب من الشيخ أحمد شاكر نسخته من الترمذي، هذا برهان على كثرة أخطاء هذه الطبعة وعدم الاعتماد على طابعها وناشرها. طلب نسخة الشيخ أحمد من جامع الترمذي، والشيخ معلق على نسخته ومخرج بعض الأحاديث. نقلوا بعض تعاليق الشيخ أحمد شاكر في صلب المتن، متن الترمذي. فمثلا يقول: وأبو هريرة اختلف في اسمه فقالوا عبد الشمس. الشيخ أحمد شاكر قال: اختلف على نحو 30 قولا، أدخلوها في كلام الترمذي، اختلف على نحو 30 قولا في اسمه إلى آخره. هؤلاء استعاروا نسخة الشيخ، وأيضا فيه بعض التخاريج في بعض الحديث رواه أبو داود، أدخلوها. فهذا دليل على جهلهم وضعف عنايتهم في الطباعة والتحريف والأسقاط شيء يفوق الخيال. ولذا لو تيسر طبع الكتاب من جديد، نعم أحيانا نسقط حديث كامل، أحيانا نسقط تعليق على حديث في سطرين أو ثلاثة، والنسخة هذه موجودة فيها إصلاحات كثيرة. أما سقط الكلمة والكلمتين وتحريف اللفظ واللفظتين، الشيء الذي يفوق الوصف ما في طبعة واحدة. يقول أيضا في المقدمة: اعلموا أن أرى الله أفئدتكم أن كتاب الجعفي، يعني صحيح البخاري، هو الأصل الثاني. الأصل الأول إيش؟ كيف؟ قولا واحدا؟ نعم. يقول: اعلموا أن أرى الله أفئدتكم أن كتاب الجعفي هو الأصل الثاني في هذا الباب، والموطأ هو الأول، واللباب المالكي العربي مالكي المذهب. يقول: كتاب الجعفي يعني صحيح البخاري هو الأصل الثاني في هذا الباب، والموطأ هو الأول واللباب، وعليهما بناء الجميع كالقشيري يعني مسلم والترمذي فما دونهما إلى أن قال: وليس فيه مثل كتاب أبي عيسى حلاوة مقطع ونفاسة منزل وعذوبة مشرع، وفيه 14 علما. ثم ذكرها بكلام نسخه الطابع نسخا، ثم قال: ونحن سنورد فيه إن شاء الله تعالى بحسب العارضة قولا في الإسناد والرجال والغريب، وفنا من النحو والتوحيد والأحكام والآداب، ونقدا من الحكم وإشارات إلى المصالح. فالمنصف يرى رياضه أنيقة ومقاطع ذات حقيقة، فمن أي فن كان من العلوم وجد مقصده. طريقة ابن العرب في الشرح: يذكر طرف الإسناد، مثل الحديث الأول أيضا الطابع من أوهامه وأخطائه جعل سنة ابن العربي في روايته للترمذي بين الترجمة التي وضعها الإمام الترمذي نفسه، باب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. هذا كلام الترمذي، ومع ذلك أخبرنا الشيخ أبو زاد كلام ابن العربي، مع أن كلام العربي موصول تحت لكنه ضغط طبع هذا من المتن. في الحديث الأول: باب لا تقبل صلاة بغير طهور، مصعب بن سعد عن ابن عمر، ترك أول سناد واختصر على طرفه من الآخر، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، أصح شيء في هذا الباب. ثم يقول إسناده، يتكلم على الإسناد كلاما ما يستوعب جميع الرواة، لما يتحدث عن بعضهم، وضمن الإسناد يخرج الحديث تخريجا مختصرا، ثم يذكر غريب الحديث، ثم يذكر الأحكام وتحت هذا العنوان أحكامه يقول فيه مسائل على عددية بخمس مسائل بست مسائل على حسب ما استنبط من الحديث. في مسائل الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة إلى آخره. ثم يقول التوحيد فيه ثمان مسائل، مع أن هذه المسائل التي في وضعت تحت هذا الحديث إنما هي تابعة للحديث الثاني وليست تابعة للحديث الأول. ما أدري كيف تصرف في طبع هذا الكتاب، ومع ذلك هو لا يلتزم بجميع هذه العناصر التي ذكرها من الإسناد والأحكام والفقه والتوحيد واللغة. أحيانا يذكر اللغة، أحيانا يذكر الإعراب عنوان، لكنه لا يلتزم بذلك، فقد يقتصر على عنصر واحد الأحكام فقط مثلا أو اثنين. ومعروف أن العربي مالك هي مذهب، في الغالب رجح مذهب مالك، وقد يخرج عنه لقوة الدليل. فمثلا في الجزء الثاني صفحة 101 هنا رجح الافتراش في التشهدين خلافا لمذهب مالك، لما رجح الافتراش في التشهد الأول خلافا لمذهب مالك الذي يرى التورك في التشهدين. مع الأسف في باب الصفات منهجه كغيره من كثير من الشراح يسلك مسلك التأويل، فيؤول وصوص الصفات عن ظاهرها على ضوء ما هو معمول به عند الأشاعرة. فمثلا شرح حديث النزول في الجزء الثاني صفحة 233 إلى 237 أول النزول على غير ظاهره. وأيضا في الثالث صفحة 163 إلا أخذ الرحمن بيمينه للصدقة. الأصول منها أربع مسائل، الأولى اختلف الناس كما قدمنا في هذه الحديث المشكلة، فمنهم من أمرها كما جاءت سواء وقال بها ولم يفسر ولم يمثل ولم يشبه، ومنهم من تأولها وأنكر أبو عيسى التأويل ومال إلى ترك التكلم ومذهب أكثر السلف، وتحرج علماؤنا في التأويل المقصود بتبين جار المسائل الأولى لا يخفى عليهم القوت المبين بلسانهم وخفى على الصحابة الأمر. المقصود كلام على طريقة التأويل إذا قال فالأمر قريب بفضل الله، يعني سواء كان التأويل أو عبارة كما جاء. ثم جاء إلى حديث بيمينه، ثم قال في الحديث الآخر بيمينه شرب الصدقة، كان يعني يخبر عن هذا الأخذ بيمينه وكلتا يدي يمين، وعبر باليدين عن تصريفه للأمور، عبر باليدين عن تصريفه للأمور وتقريره لها وتدبيره فيها. ليس بذلك لمن لا تصرف إلا بيدين إلى آخر كلام مشكل. الكتاب مملوء بالفوائد الفقهية والنوادر والنكات واللطائف، لكنه بحاجة إلى إعادة الطبع من جديد وتحقيق، وفيه أيضا أحاديث كثيرة ساقطة تدرك من مقابلة الكتاب نسخ بعضها من بعض، والتصحيحات التصريبات يمكن تجعل الكتاب ضعف هذا الحجم 13 جزءا، 13 جزءا يعني سرعة الجزئين في المجلد، وليس لهم من الطبعات إلا هذه الطبعة، يعني طبعة أصلية من المصورات كثيرة. بعد هذا كتاب لابن سيد الناس هو النفح الشري، النفح الشري مؤلفه أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري، المتوفى 34 و700، وشرح النفيس مملوء بالفوائد والشوارد من الأحكام الفقهية والصناعة الحديثية، أبان عن إمامة مؤلفه لأنه لم يكمل، حيث وقف ابن سيد الناس في شرح الباب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام. ثم شرع الحافظ العراقي في إكماله على طريقة مؤلفه بل أوسع، لكنه كسر تقييمات الحافظ العراقي قبل إتمامه، فشرع ابنه الحافظ أبو زرعة في تكميله وكسر بقيه لم يكمله. ثم ذكر السخاوي في ترجمته لنفسه من الضوء اللامن أن من مؤلفات تكملة شرح التلميذ العراقي، وذكر أنه كتب منه أكثر من مجلدين في عدة أوراق من المتن. فأصل هذا الكتاب وتتميماته سمتها الطول والاستقصاء والتتبع، كنا نتلخص منهج ابن سيد الناس في شرحه بما يلي: يذكر نص الترجمة ويشرحها، يذكر المتن ويخرج الأحاديث ويبين درجة الأحاديث ويدرس الأسانيد ويبين معاني الألفاظ ويضبطها ويعيبها إعرابا وافيا، ويبين الأحكام المستفادة من الأحاديث وحكمة التشريح منها، ويبين ويستطرد في ذكر المباحث الأصولية المتعلقة بالحديث. والمؤلف له آراء وإضافات على من تلقائه، الاستنباطات من عنده، فهو مجدد في باب الشرح وليس بالمقال كما هي سمة كثير من الشراح. يمتاز هذا الشرح توسعه الشرح عموما، يعنى بتخريج الأحاديث ويستطرد في ذلك، والكتاب حافظ لآراء مؤلفه وهو إمام الصناعة الحديثية، تنقل أقواله كثيرا في كتب المصباح. أما تكملة الحافظ العراقي فهي على نمطه لم تكن أجود، وأما تكملة الابن أبي زرعة والسخاوي فلم أطلع عليهما. والكتاب مع الأسف أنه على أهميته ونفاسته لم يطلع منه سوى مجلدين، والثالث من السنين تحت الطبر فلا يدرى ما مصيره. والذي يعوق عن إتمام مثل هذه المشاريع طول النفس في التعاليق، فالذي طبع الكتاب حققه وعلق عليه مجلدين فقط الشيخ أحمد معبد حفظه الله تعالى أطال النفس في تعاليقه على الكتاب، على هذا الكتاب، واستطرد في التعليق على بعض المسائل الاصطلاحية وبعض الرواة. بعض الرواة استغرقت تراجمهم عند الشيخ في التعليق 70 صفحة. مثل هذا العمل والله أعلم ما يتم على هذه الطريقة ولا يمكن أن يتم، فلا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء، أن يعتنى بكتب العلم وتخرج كما يريدها مؤلفوها من الصحة والضبط والإتقان، ويعلق عليها بتعليق خفيف في مواطن الحاجة، ويحال على ما يحتاج إليه من مواضع الكتب. أما إثقال الكتب، نعم تعليق الشيخ ما تقاس تعليق غيره ممن همه تسويد الورق وتكسير الصفحات، لا، الشيخ كلامه مفيد لكنه يعوق عن إخراج الكتاب وإتمامه. بالنسبة للغد بعد عصر الجمعة، عرفنا أن الغد إن شاء الله بعد الصلاة مباشرة نصلي هنا العصر، ونبدأ به مباشرة وننتهي للقبة الخامسة والنصف، لأن نتحدث عن بقية شروح الترمذي، شروح ابن ماجه والموطأ، على اختصار ليكون العمل تاما ولو على وجه، لكن ما لا يذهب كله لا يفرق جله، إلا إذا كان الأخوان يشق عليهم أن يجيب صلاة العصر مباشرة في محاضرة بعد المغرب، لأن ما في محاضرة بعد المغرب مناسبة للصلاة مباشرة. أما إذا في محاضرة بعد المغرب فيصعب، إلا إذا كان القصد يجلسون لهم نصف ساعة آخر ساعة من الجمعة للمسجد حتى تأتي المحاضرة بعد المغرب هذا جيد، لكن إذا كان ما في محاضرة فيكون الحضور إن شاء الله بعد الصلاة مباشرة، البدء بالدرس والصلاة مباشرة، ولا نخرج إلا وقد أكملنا ما وعدنا به إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. صلاة العصر مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا في ورقة هي عدة فقرات، يقول: لم تسيروا في الكلام على بذل المجهود ما انتقدوا عليه الدكتور خميس من مسائل المعتقد. مسائل العقيدة في غالب الشروح أشرنا إليها كثيرا أنها تعتمد على التأويل في الغالب، يوجد القليل النادر من الشروح الخالي من التأويل، فلم على الأسف الشديد نادر جدا. فأشرنا إلى ما فيه من شيء بارز جدا فيه وتعصب لمذهب الحنفية، والغالب على الحنفية المتأخرين بالنسبة للمعتقد أنهم على مذهب الماتريدي، وهو موجود أيضا في هذا الكتاب. يقول: لم تذكروا خدمة أبي إسحاق الحويني في سنن النسائي. خدمة أبي إسحاق الحويني هي مجرد تخريج الكتاب، وموضوع الدروس في الشروح. يقول: ذكر المبارك فوري في صحفة الأحوال أن هناك نسخة كاملة من صحيح ابن خزيمة مخطوطة، وأن ابن حجر اطلع عليها، مع أن الحافظ في إتحاف المهر لم يثبت سوى ربع الكتاب، فما رأيك فيما قاله؟ حقيقة كلام صاحب الصفة تأتي الإشارة إليه، حيث أفرد فصلا من الكتب النفيسة النادرة القلمية المخطوطة الموجودة في مكتبات العالم بخطوط الأئمة، وعليها تقاريرهم وعليها بلاغاتهم وقراءاتهم، لكن هذا الكلام لا رصيد له من الواقع. ذكر كتب كثيرة جدا، أذكر مثلا صحيح البخاري من خط الحافظ العراقي، ومن خط من سيد الناس، وعليه تعليق لابن حجر وكذا، ابن خزيمة كامل يقول ليس بصحيح، هذا كلام ليس بصحيح، الموجود من خزيمة هو المطبوع فقط بقدر ربعه، يقول: وأن ابن حجر اطلع عليها. نعم، ابن حجر لم يطلع على هذا، يقول: ما رأيك مصابة سنة الترمذي بشرح الشيخ أحمد الساقي؟ يأتي الحديث عنه إن شاء الله، تحقيق كمال يوسف الحوت من الترمذي وغيره من الكتب، تحقيق ليس بشيء، وفي الغالب أعماله أقرب ما تكون تجارية. يقول: بلغني أن الشيخ أحمد معبد يقوم بتحقيق أحد شروح الترمذي، وأظن أنه طبع منها شيء من ورائه، ويقوم بتحقيق شرح الترمذي من سيد الناس، وهذا أشرنا إليه بالأمس. الحصة في الكتب الستة وشروحها للصديق حسن خان جيد نافع ببابه ماتع، لكنه مع ذلك عليه إعواد كبير، وفيه بعض الأخطاء والملاحظات، لأنه يعتمد على كشف الظنون، وكشف الظنون فيه من الأوهام ما فيه من الخلط يعني الكتب والشروح في شيء كثير، ومع ذلك هو كتاب النفيس لا يستغني عنه طالب علم. الكلام الآن في بقية شروح الترمذي، شروح الموطأ وابن ماجه. من شروح الترمذي وهم من أنفسها وأجودها وإن كان صاحبه متأخرا، تحفة الأحوذي، مؤلفه محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك فوري، المتوفى عام 1353. وهذا الكتاب حقيقة من أنفع الشروح المتداولة الآن على جامع الترمذي، وأنفع لطالب العلم شرح من العربي مع إمامة من العربي وشيخ قدمه بن فقه المالكي، لكن مع ذلك هو أنفع منه، لأن جهد ابن العربي في الغالب ينصب على الأحكام والاستنباط، لكن هذا شرح ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، مع ان كان في اوله اجود منه في اخره، ليس بمثابه شرح من سيد الناس وتتماته في الطول، وليس مثل شرح السيوطي في شده الاختصار. مقدمه الكتاب تقع في جزئين، مقدمة التحفة في جزئين، وهذان الجزئان مشتملان على بابين، في كل باب فصول كثيرة، فالأول منهما اشتمل على 41 فصلا، الباب الأول اشتمل على 41 فصلا. ذكر في الفصل الأول حد علم الحديث وموضوعه وغايته، والثاني في فضل علم الحديث وأهله، والثالث في تدوين الحديث، والرابع في كتابة الحديث، والخامس في حجية الحديث ووجوب العمل به، والثالث في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم من العجم، السابع في شيوع علم الحديث في أرض الهند. هذا الكلام كله حق. الثامن في اختلاف أغراض الناس في تصانيفهم. التاسع في بيان طبقات كتب الحديث. العاشر في ذكر أنواع الكتب المصنفة في علم الحديث. والحادي عشر في ذكر الجوامع، وذكر إلى 41 في ذكر أنواع المصنفات، ذكر كتب السنن والمسانيد والمستخرجات والمستدركات والمسلسلات والمعاجم والصحاح، كتب السنن، كتب الأئمة الأربعة، كتب الحديث من الحنفية أفادهم بالذكر، وكتب أسماء الرجال وذكر أئمة الجرح والتعديل، علم أصول الحديث، كتب غريب الحديث، وكتب شروح الحديث، وكتب أحاديث الأحكام، ومختصرات الحديث، وكتب التخريج، وكتب الموضوعات، كتب الناسخ والمنسوخ، كتب مختلف الحديث والأنساب، كتب وفيات المحدثين، كتب الصحابة، كتب المؤتلف والمختلف. أخصص الفصل 40 لذكر الأصول التي ذكرها الحنفية أو غيرهم لرد الأحاديث الصحيحة. هذا فصل جيد في مقدمة التحفة، ذكر فيها الأصول التي يعتمد عليها بعض المقلدة من الحنفية وغيرهم، يعتمدون على هذه الأصول لرد السنن، وتكلم عن هذه الأصول ونقلها واحدا واحدا. أما الفصل 41 وهو آخر فصول الباب الأول، ذكر فيه كتب الحديث القلمية النادرة، المخطوطات النادرة من كتب السنة، وذكر أماكن وجودها، وهذا هو الذي وقع عنه السؤال من سجين صحيح من سجينة، ذكر من سجينة وغير من سجينة، ذكر من صحيح البخاري نسخة من أواخر القرن الثالث وعليها خطوط الأئمة، على خط سيد الناس من دقيق العيد والذهبي والعراقي والحجر وموجودة كاملة. وذكر نسخ صحيح مسلم موثقة ومقروءة، ذكر كتب كثيرة من المصون والشروح، ويحيل في الغالب على الخزانة الجرمانية. الخزانة الجرمانية هذه في ألمانيا، لكن لما فتحت الحدود مع ألمانيا ما وجد شيء من ذلك. وكتب بعضهم مقال باسم مثيل اللعاب، ذكر في بعض هذه الكتب التي ذكرها المبارك فوري وشكك في وجودها. أما الباب الثاني من المقدمة ذكر فيه 17 فصلا.